قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فحي الله تعالى إخواني، وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولهم مزيدا من التوفيق والهدى والسداد. هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الكرام المسلمون، من مقاصدنا ومن مقاصد شريعتنا الحفاظ على توحيد ربنا تبارك وتعالى، بل إن الحفاظ على جناب التوحيد أصل أصيل في كتاب الله تعالى وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأقصد بذلك توحيد الكلمة كما أقصد بذلك كلمة التوحيد. فإن الواجب الشرعي الذي أوجبه الله تعالى على كل من أسلم وجهه لله وهو محسن أن يحافظ على هذين المقصدين، أن يحرس حراسة أكيدة كلمة التوحيد، وأن يجتهد غاية الاجتهاد في حراسة توحيد الكلمة. ولهذا نرى القرآن الكريم يرسخ هذه القاعدة، يقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بل إن الله تبارك وتعالى حذرنا من الفرقة والاختلاف، فقال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كذلك نقرأ في كتاب الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كما عند الإمام مسلم في كتاب البر والصلة والأدب من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. التقوى هاهنا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا كله يا عباد الله يدفعنا إلى ترسيخ هذا الأصل، وهو الحفاظ على الوحدة الداخلية لأمتنا الإسلامية، لا سيما في هذه الآونة الخطيرة التي يحاول أعداء الملة والدين في الداخل والخارج أن يزعزعوا وحدة المسلمين الداخلية. لهذا أردت أن أرسخ هذا المقصد التشريعي وهذا المعنى الإسلامي في القلوب والعقول، سائلاً الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والهدى والسداد، هو ولي ذلك والقادر عليه. عند تأمل ما ذكرنا من النصوص الشرعية كتاباً وسنة، نجد أن الشارع الحكيم يرسخ لهذا المعنى وينهى عن ضده. لهذا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حفصة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم مأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعي فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث الفكري والتشتت العقدي، وإذا كثر الخبث السلوكي، فإن هذه كارثة، لأن هذا يذهب بالدين والملة، كذا يفسد على الناس دنياهم وأخراهم. ولهذا نجد أن إسلامنا العظيم يحرص على ضد ما يقصده أعداؤه بترسيخ الوحدة الداخلية بين أبناء الأمة. فترى نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، يرد عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، رواه أبو داود بإسناد حسن. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما رأى بوادر الفتنة تشب بين الصحب الكرام، وقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، يقصد بذلك العصبية الجاهلية التي تأكل الأخضر واليابس. نعم عباد الله، الواجب على شباب الأمة حراسة توحيد الصف، لا سيما في هذه الأوقات الخطيرة التي يتسلل أعداء الملة والدين إلى بلاد المسلمين بأفكار وافدة وبأقوال عرجاء يقصدون بها هدم الدين والملة وقصف وحدة الصف. كيف نحافظ على وحدتنا الداخلية؟ أولا بالاعتصام بالله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى آيتين كريمتين جامعتين مانعتين، قال الله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال ربنا تباركت أسماؤه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالأولى تؤكد غاية التأكيد وجوب حراسة الملة والدين، والثانية تؤكد غاية التأكيد وجوب الحفاظ على الجماعة. إذن أول ما يجب أن نجتهد فيه هو تفعيل قانون السماء بتفعيل هاتين الآيتين في واقعنا المعاصر. ثانيا، لا سبيل إلى جمع الكلمة إلا على كلمة التوحيد. تنازع الناس في الفترات الماضية، فكل واحد يهدف إلى بناء البلد على طريقته، فالليبرالي التحرري يهدف إلى بناء البلد وفقا لنظرياته، واليساري كذلك، والماركسي كذلك، وكل واحد يدعي أنه أحق بإصلاح البلد، وكما قال قائلهم: وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فإذا تنازع المتنازعون واختلف المختلفون فما السبيل إلى جمع الكلمة؟ قالوا: السبيل إلى جمع الكلمة أن نأتلف وأن نجتمع على المصدر المعصوم كتابا وسنة، لأن الله عز وجل قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقد حدث التنازع، فإلى أي شيء نرجع؟ قالوا: إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. إذن لا سبيل إلى جمع الكلمة أيها الكرام الأفاضل إلا بالاجتماع على كلمة التوحيد. وهذا سيدفعني إلى تعريف مجمل لمقتضيات هذه الكلمة. هل المقصود من قولك لا إله إلا الله هو مجرد التلفظ بهذه الكلمة، إن كان هذا فهمك فقد أخطأت، بل أقول لك إن فهم أبي جهل وجماعته كان أصوب منك. لماذا؟ لأن الرجل كفر بعدما فهم أن حقيقة هذه الكلمة أن تصاغ الحياة وفق مراد الله تعالى. روى الحاكم في مستدركه بإسناد حسن أن أعرابيا قال لأبي جهل: يا أبا الحكم، أمحمد صادق أم كاذب؟ المفروض أن تكون الإجابة إيه؟ راجل قاعد ناصب النبي صلى الله عليه وسلم العداء وحاربه سنين عددا ووقف حياته على ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أول ما جاءه الأمر بالتكليف من أوائل من صد عنه كان من؟ كان أبو لهب وأبو الحكم الذي لقب بأبي جهل. فالمفترض أن تكون الإجابة الواقعية ها كاذب، ولكن الإجابة الصادمة أنه قال: ويحك بل صادق. طب لماذا عاديته وحاربته وناصبته العداء؟ تجد الجواب في كتاب الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الحقيقة أن أبا جهل وأن أبا لهب وأن من معهما ناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداء لأنهم فهموا مقتضيات كلمة التوحيد، ومن مقتضيات هذه الكلمة الفهم الشمولي للإسلام. يعني إيه إسلام؟ يؤسفني وأنا أسمع تعريفات عرجاء للكلمة الدين ولكلمة الإسلام من كثير ممن يسمون بالمثقفين: فالدين ما يتدين به المرء لربه وخالقه من تكاليف شرعية، والإسلام استسلام مطلق للمشرع جل جلاله فلا يسيرك إلا هذا المشرع. من أين هذا؟ من قول الله عز وجل: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. والإسلام أيها الأفاضل ينقسم إلى ثلاث كليات تندرج تحتها كل الجزئيات. الكلية الأولى الرئيسية العقيدة السليمة، الكلية الثانية الشريعة الحاكمة، الكلية الثالثة الأخلاق القويمة. يبقى الإسلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: عقيدة سليمة وشريعة حاكمة وأخلاق قويمة. هذا هو الإسلام. لما نقول النهاردة عقيدة سليمة يعني إيه؟ يعني ما يعقد الإنسان عليه قلبه، أنت تؤمن أن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر لهذا الكون وحده دون غيره، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ قل بلى. تؤمن أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العليا، أليس كذلك؟ تؤمن أنه لا يستحق أن يعبد في هذا الكون إلا الله. إذا آمنت بهذه فستسلم بما وراءها أنه لا يستحق أن يحكم في الأعراض والأنساب والأموال إلا الله، لأن التشريع حق خالص لله عز وجل. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى ده سينقلنا مباشرة من العقيلة إلى الشريعة. قابلت أحدهم وهو يقول لما جاء ذكر كلمة الشريعة قال طب أكلوا الناس الأول وبعدين طبقوا عليهم الشريعة، فعلمت أن هذا هو المعنى العام للفظة كلمة الشريعة في القطاعات المصرية المختلفة. لا يا إخواني، الشريعة هي المعنى الواسع للإسلام، فالشريعة تعني عقيدة سليمة، وتعني معاملات قويمة، وتعني أخلاقا مستقيمة إلى غير ذلك. كل هذا داخل في معنى الإيه؟ الشريعة. يعني النهاردة الطالب إذا جد واجتهد في مذاكرته ونجح وأتى بتقدير امتياز وجي كرموه وقالوا احنا هناخدك كده وهنقابل وزير التعليم العالي، فالراجل وقف كده في القناة الأولى وقال بحمد الله وبفضله أنا ذاكرت واجتهدت علشان أنصر ديني وعلشان أدخل السرور على والدي ووالدتي. نقول له جزاك الله خيرا، هذا من نصرة الإيه؟ من نصرة الشريعة. طيب واحد تخرج في كلية الطب وبقى طبيب ماهر وبقى رجل يشار إليه بالبنان وبقى رجل ممتاز، ووقت الصلاة بيحافظ على صلاته، ووقت العمليات بينطلق إلى عملياته، وراجل بيبرز الإسلام عمليا، نقول له جزاك الله خيرا فأنت تطبق جزءا من الإيه؟ من الشريعة. وهكذا، فمفهوم الشريعة مفهوم واسع وليس مفهوما ضيقا. كلمة الشريعة دلوقتي عند الناس تشبه كلمة المجزر، تشبه كلمة المجزر على طول. الشريعة يعني إيه؟ يعني على طول اقطع الرقاب، خلص على الناس. هذا كلام فاسد رمى إليه كثير من المنافقين، وللأسف الشديد فإن كثيرا من البسطاء من أصحاب الثقافات السطحية تشبع بهذه الفكرة. فالشريعة يا إخواني معناها واسع لتشمل الإسلام عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاقا، فكل هذا داخل في معنى الإيه؟ الشريعة. ومنه قول الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الأخلاق القويمة المنعدمة في زماننا نحن بحاجة إلى إحيائها. إن رجلا ابتعث وكان رمزا للإسلام إلى إيطاليا، وقد ابتعث على امرأة عجوز، وكانت هذه المرأة لا تستطيع أن تقضي كثيرا من حاجاتها، وكان هذا الشاب المسلم معينا لها على قضاء كثير من حوائجها، وهو جاي راجع بلده بكت بكاء عظيما وقالت له يا ولدي لقد عاصرت قبلك كثيرا ممن يسمون بالمسلمين، فما وجدت أحسن خلق منك، أثبت على هذا الدين فهو الدين الحق. لماذا قالت هذه الكلمة؟ لأنها رأت أخلاقا قويمة. أنا نفس المرأة دي تيجي بقى عندنا الجامعة، واخد بالك أنت؟ آه والله. وأنا قادم في طريقي إليكم وجدت عشرات في الشارع، في إيه يا جماعة؟ قالوا في امتحان، امتحان كل قد تأبط ذراع صاحبته، والرجل قاعد يقرأ في القرآن، ولا أظن أن كثيرا من هؤلاء سيصلي، والحجة موجودة إن احنا بنمتحن وإن احنا عايزين نروح عن أنفسنا ساعة بعد ساعة، أليست هذه كارثة؟ إذن يا إخواني حينما ندعو الناس إلى توحيد الكلمة فلا بد وأن نجمع فتات آرائهم على كلمة التوحيد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لقد قابلت واحدا ممن يسمون بأتباع الفكرة اليسارية، وسب وشتم، فقابلت سبه وشتمه بهدوء وابتسامة، فما كان ليصدق هذا الفعل، ثم حدثت مناقشات امتدت لساعتين تقريبا، خرج بعدها بفضل الله تعالى قائلا: سأفكر في كثير من قناعاتي التي اقتنعت بها. هذه خطوة جادة على طريق تغيير كثير من الأفكار التي تراها أنت فاسدة كاسدة تخالف أصلا من أصول الإسلام في رؤيتك الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية. إذن يا إخواني، إذا أردنا أن نجمع كلمة المسلمين فليكن جمعنا لهم على هذا الأصل، وهو كلمة التوحيد. ثالثا، لن تجتمع كلمة المسلمين في بلدك إلا بعد تحقيق صدق الانتماء للدين والملة ثم لهذا البلد. تحقيق صدق الانتماء أصل أصيل. قال الله تعالى في هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الانتماء للملة أن تعتقد اعتقادا جازما أن المرجعية المعصومة التي يجب أن تعتنقها وأن تجادل عنها وأن تنافح في إبرازها هي دينك. لهذا فإن قاعدة العلماء: دينك دينك، لحمك دمك. أما عن قاعدة الانتماء لبلدك فإن هذا لا يعني ما يؤصله كثير من القوميين ممن يعتنقون الوطنية بمفهومها الضيق، يقصدون بذلك وطنية الأرض دون فهم شامل لمعنى الوطنية. فكل مسلم فوق أي أرض وتحت أي سماء هو أخ لي أيا كانت أرضه وعليه. فالمسلم في أفغانستان هو أخ لي، وأرضي أرضه وأرضه أرضي، والمسلم في العراق كذلك، والمسلم في فلسطين كذلك، والمسلم في ليبيا وتونس كذلك. هذا أصل يا إخواني، وهو ما يرمو أعداء الله تعالى إلى ضده بتجزئتنا. من استقرأ التاريخ فهم هذا المعنى. لما انقسمنا إلى دويلات وطوائف سقطت بلاد الإسلام، وكان آخر سقوطها دولة الأندلس والدولة العثمانية. دولة الأندلس دي سقطت ازاي؟ اول ما حب اعداء ربنا سبحانه وتعالى ان يقسموا البلاد دخلوا فدب كثير من داء الفرقة بين الملوك الذين يسمون بملوك الطوائف، وبدأ يدب بينهم النزاع والشقاق والنفاق والخلاف. ثم بعد ذلك حدث ما لم تحمد عقباه، ايه؟ ان بعد تقسيم هذه الدولة الى دويلات سقطت دويلة 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 دويلة، وكان اخر سقوط لدولة الغرناطة. دولة غرناطة دي اخر مملكة سموها دولة سقطت، وكان هذا اخر سقوطها. حتى ان احدهم من أصحاب هذه الممالك استعان بالنصارى لإسقاط دولة غرناطة بعدما سقطت دولته أو مملكته. وفي هذا قال القائل العربي القديم: ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. واخد بالك؟ فسقطت، الرجل وقف قعد يبص على الدولة بتاعته المملكة الصغيرة بتاعته وبكى وقال بعد سقوطها: إلى لقاء لا ألقاك فيه بعد هذه أبدا. وسقطت دولة الأندلس تماما. ثم بعد ذلك استشرى الاحتلال الغربي في بلادنا فسقطت دول الإسلام وكان آخر سقوطها الدولة العثمانية، ثم تسلط على مقدرات بلادنا أعداء الملة والدين، وبدأوا في حرب يقال لها حرب المستعمرات، إنه يعمل لك حدود فاصلة، إذا تقدمت أمطار أو تأخرت أمطار تقوم الدنيا وتحدث حروب داعس والعبراء، أليس كذلك الآن؟ هذا هو الموجود الآن بين أبناء الأمة بما يعرف بسيادة الدول، بما يعرف بسيادة الدول. يا إخواني هذه كارثة، إن صدق الانتماء للدين يفرض علينا نحن المسلمين صدق انتمائنا للأمة ثم صدق انتمائنا لبلادنا. ومما يدلل على ذلك قول الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وقول الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. بل انظر إلى ما رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة جعل ينظر إليها ويقول: والله ما أحلاك ما أطيبك، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة جعل يدعو فيقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فدل ذلك على صدق الانتماء للأمة وللوطن بالمعنى الواسع وليس بالمعنى الضيق. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، من أسباب تقوية الوحدة الداخلية بيننا التثبت قبل التلفظ. يا إخوانا، الإشكالية الكبرى الآن في بلادنا أننا نتكلم قبل أن نتثبت. هذه كارثة، وهي ضد المعنى الذي أصلنا من المقاصد الشرعية أنك تحافظ على دينك. والمحافظة على الدين يعني المحافظة على الكليات الثلاث الذي ذكرنا: العقيدة والشريعة والأخلاق. فمن الأخلاق الإسلامية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بل إن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. طيب، نطبق ده على الواقع. حينما يأتيك إعلامي ساخر، هذا الإعلامي تقوم فكرة برنامجه على الاقتطاع لبعض أجزاء من كلمات، ثم بعد ذلك يقوم هو بدور الساخر من هذه الكلمات. هل هذا حق؟ هذا سيدفعني إلى إجابة على تساؤل في رأسك أنت الآن. هتقول لي: طب ما هو اللي بيقول كده يا عم الشيخ، وهو اللي بيخلي الناس تضحك عليه، التاني ما عملش حاجة، التاني قطع له بس لزق له كده القصتين دي، يبقى العيب على مين؟ العيب على الاتنين. العيب على من تكلم فتناسى أن الكلمة مسؤولية سيسأل عنها المرء يوم القيامة، لقوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولكني أطالبك ألا تكون كالأعور. طب الأعور ده بيعمل إيه؟ بيقوم قافل العين كده وفتح التانية. فأنت ركزت بطريقته هو على خطأ لفلان فعممته فأثمت. وقد درسنا في المنطق أن تعميم القضايا يساوي خطأ في الناتج. لما النهاردة لما أجي أقول كل اللي مربيين دقنهم حرامي، ليه؟ عندنا في بلدنا راجل اديته 1000 جنيه طلع روحي علشان يرجعهم لي، فكل ما اشوف اخ ملتحي كده اقول له انت تابع مين؟ شيخ المنصر اللي مشغلك مين؟ هكذا تقول انت، بهذا تسب النبي، بل تسب انبياء الله، وتسب تابعي انبياء الله، وتسب الصحب الكرام، وتسب كل متبع صادق لهذا المنهج. أليست كارثة؟ يقول لك كل المنتقبات دول، يا خراشي، ده أنا عندي واحدة في قسمي كل يوم ألاقي قاعدة مع واحد. كل المنتقبات، كل المنتقبات وكل المحجبات. أنت بهذا سببت أمي عائشة، وسببت أمي خديجة، وسببت أمي الله، وبتسب والدتي، وبتسب أختي، وبتسب زوجي، الله، ده الموضوع كبير بقى. أنت بهذا تقول كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. يبقى لازم تاخد بالك من كلامك. طب اتنين، اعلم رحمك الله أن المقصد الخبيث من إثارة هذه المقاطع بالحق والباطل، لأنه ثبت أن فيه كمان كتير من الحاجات اللي هو قالها متركبة بطريقة القص واللصق. اعلم رحمك الله أن المقصد الرئيس من هذه الأمور إسقاط هيبة الدين بإسقاط حامليه. هيطلع لك واحد يقول لك أنت لا تمثل الإسلام، كلام جميل، خلاص أنا لا أمثله، مثله أنت، مفيش مشكلة. أنت لا تحتكر الحقيقة، كذاب أشر، فإنما ترمو بهذه الكلمات الخبيثة إلى إسقاط هيبة الدين وحاكمية الشريعة في القلوب أولا، لتسقط بعد ذلك في السلوك، لأن السلوك مرآة الفكر. دول زي مين بالضبط؟ عارفين الشيعة؟ لما جم الشيعة يسقطوا سنة رسول الله وصحابة رسول الله، ماذا فعلوا؟ لو أنهم صرحوا بذلك تصريحا مباشرا لقال كل مسلم فاهم للأصول الشرعية في كتابه وسنة نبيه، لقلنا لقد خرجتم من الملة، أليس كذلك؟ لأن الكفر بالسنة يعني الكفر بالقرآن، أليس كذلك؟ قال لك لا، احنا هنلعبها صح. طب هنلعبها صح ازاي؟ احنا مش هنخلي الناس او مش هنقول للناس السنة دي غلط، احنا هنشكك الناس في حامل السنة اللي هم الصحابة. لهذا قالوا ارتد كل صحابة محمد بعد موته الا 6. يبقى على كده اي حديث هتسمعه من طريق ابي هريرة، من طريق عبد الله بن مسعود، من طريق عمر بن الخطاب، من أي طريق غير هؤلاء الستة، يبقى إيه؟ يبقى باطل، صح؟ وبهذا أسقطنا السنة. هو نفس القصة النهاردة، صمام الأمان الموجود في البلد حتى هذه اللحظة الدين، وهذه نصيحتي. فأي دولة وليدة لا يقوم أساسها على الدين حتما ساقطة. وانظروا إلى التاريخ من عهد محمد علي إلى عهد محمد حسني، سقطت بلادنا بالتمرغ في أوحال الماركسية والشيوعية والاشتراكية والليبرالية والهيولونية، لغاية لما وصلنا إن الناس بقت مسخ إلا من رحم ربي. يطلع لك واحد يقول لك لا 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 لا، ده الخطأ في تطبيق هذه القواعد، العقائد مش الأفكار، هذه القواعد الأصولية. نقول له يا خيبان، بقى تسقط هذه الأفكار في معاقلها كالاتحاد السوفيتي وفي غيرها، وتيجي انت دلوقتي تقول أصل هذه الأفكار تنزل منزلة العقائد التي لا تسقط. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إذن يا إخواني، لا سبيل لوحدة المسلمين إلا بالتثبت من كل ما تقول وتسمع. دلوقتي لما يجي واحد يقول لك علي قال، قول له كلام جميل، الحمد لله عندنا حاجة اسمها النت، ذاكرة تاريخية، هات كلام الرجل واسمعه في سياقه وسباقه ولحاقه وليس مجتزأا، حتى تفهم مقصد الكلام وبالتالي تنسب الكلام إلى قائله نسبة صحيحة. وأخيرا يا إخواني، حتى نصل إلى بغيتنا من توحيد كلمتنا، فلا بد وأن نتنازل عن أحادية التفكير والهوى. أحادية التفكير منطق فرعوني قديم، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، قولي صواب لا يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ لا يحتمل الصواب، قول حزبي هو القول الفصل الذي لا قول غيره، وقول شيخي وأميري هو الحق الذي لا حق غيره، وقول جماعتي هو القول الذي ينبغي أن يسير عليه الناس جميعا. ليه عم؟ هو وحي يوحى من السماء، ولكنها العصبية الجاهلية التي نهى عنها الشارع الحكيم. يجب أن نتنازل عن هذا يا إخواني، أن نتنازل عن أحادية التفكير، لأن الله خلق الخلق بنفوس مختلفة وأفهام متباينة، فليس فهمي معصوما وليس فهمك أولى من فهمي والعكس. ولهذا ترى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم يقول: باب الفهم، باب الفهم في العلم. ويستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يبقى مش يحفظه بس، يفهمه. المقصود بهذا المحفوظ وكيفية تنزيل هذا المحفوظ في واقعنا المعايش. كذلك تب إلى الله من الهوى. إن رأيت إخوانك على الحق فانسب الحق إلى قائل، ولا يجرمنك أن هذا فلان يخالفك أو أن هذا الشخص يخالفك، بل يجب عليك وجوبا أن تقول الحق ولو على لسان الشيطان، وأن ترد الباطل ولو على لسان شيخ الإسلام. أكرر: يجب عليك أن تقول الحق ولو كان قائله الشيطان، وأن ترد الباطل ولو على لسان شيخ الإسلام. وقاعدة علمائنا أن العصمة قد انتهت بموت رسول الله. يبقى كل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام يصيبون وإيه؟ ويخطئون. حتى الصحابة نثبت لهم العدالة ولا نثبت لهم العصمة. نثبت لهم العدالة ولا نثبت لهم الإيه؟ من باب أولى الدعاء والشيوخ، صح ولا لا؟ يبقى النهاردة لو زل إنسان ما تمسكلوش جرس وتقول له أهو بيقول أهو، يا سيدي ما قال مليون كلمة صح وقال عشر كلمات غلط. ومن التمس لأخيه عيبا وجده، فاتق الله فيما تقول ولا تتبع الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. هذه خطوات يجب أن نسعى إليها الآن حتى نوحد صفوفنا على عدونا. فورب الكعبة إن بلادنا في خطر، وإن عدونا الآن يسعى سعيا حثيثا لزعزعة أمننا الداخلي، لنكون لقمة سائغة له خارجيا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم وحد صفوف المسلمين، واجمع كلمتنا وإياهم على الحق والهدى المبين يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب هذا البلد وسائر شباب المسلمين، واحفظ بنات هذا البلد وسائر بنات المسلمين. اللهم من أرادنا وإسلامنا وتوحيدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وإسلامنا وتوحيدنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب هذا البلد وسائر شباب المسلمين، واحفظ بنات هذا البلد وسائر بنات المسلمين. اللهم نجح طلاب المسلمين، اللهم نجح طلاب المسلمين، واجعلهم اللهم قرة عيون لأهل الإسلام ولأهليهم يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم رب إسرافيل وجبرائيل وميكال عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظنا من الزنا والخنا والقنا يا رب العالمين، اللهم احفظنا من الزنا والخنا والفحش يا رب العالمين، اللهم احفظنا من المخدرات والدعارة والتدخين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان من أرض الإسلام. اللهم انصر عبادك في سوريا، وانصر عبادك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم